الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا وعظيمنا محمدا عبد الله ولرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل، محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جامعة، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد طيب الأخلاق والشيم، محمد حاكم بالعدل ذو شرف، محمد معدل الإنعام والحكم، محمد خير رسل الله كلهم، محمد خير رسل الله كلهم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، ثم أما بعد. حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن. جعلنا هذه الحلقة تحت عنوان العشر والدعاء. من حكمة الله تبارك وتعالى أنه ميز بين الأيام والليالي والشهور والساعات، قال سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له من خيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. من فضل الله تبارك وتعالى أن فضل أيام العشر من ذي الحجة على سائر أيام العام كله، كما أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث: أفضل أيام الدنيا أيام العشر من ذي الحجة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يكفي أن الله تبارك وتعالى أقسم بها فقال: والفجر وليال عشر. قال عبد الله بن عباس: حبر الأمة وترجمان القرآن والزبير ومجاهد وابن كثير وابن القيم وغير واحد من السلف والخلف أن المقصود بالليالي العشر هي العشر من ذي الحجة، وقال ابن كثير وهو الصحيح، بل قال حبر الأمة أيضا وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، أما الأيام المعدودات فهي أيام التشريق التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. أظن يوم أو يومان يفصلان عن تلك الأيام المباركة أيام العشر من ذي الحجة، أين من يتعرض لنفحات الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: افعلوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات رحمة الله تبارك وتعالى، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم، فاللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها لعله أن يصيبكم نفحة من تلك النفحات. أين نحن في عشر من ذي الحجة من الإقبال على الله تبارك وتعالى؟ الإمام ابن حجر رحمه الله يقول: السبب في امتياز تلك العشر من ذي الحجة على سائر أيام العام كله أنها مكان لاجتماع أمهات العبادة فيها. كل أمهات العبادة اجتمعت في العشر من ذي الحجة: الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها. ويقول الإمام ابن رجب أيضا رحمه الله، يقول الإمام ابن رجب: لما وضع الله تبارك وتعالى في نفوس عباده حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام، وليس كل واحد قادرا على مشاهدته في كل عام، ما فيش حد فينا يقدر ان هو ممكن يحج كل سنة، وليس كل أحد قادرا على مشاهدته في كل عام، فجعل الله عز وجل وفرض الله عز وجل الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر، وجعل موسم العشر أي موسم العشر من ذي الحجة موسما مشتركا بين السائرين والقاعدين، يعني بين الحجاج وغير الحجاج، فمن عجز على الحج في هذا العام قدر أن يأتي بأعمال في تلك العشر من ذي الحجة هي أفضل من الجهاد في سبيل الله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح من حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. في رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. عشان كده سيدنا ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان إلى الأسواق لما تقبل العشر من ذي الحجة، يخرجان إلى الأسواق وإلى الطرق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. حتى روى البخاري أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يكبر في قبته بمنى ويكبر الناس بتكبير عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أعمال العشر من ذي الحجة كثيرة: الصلاة، الصيام، الصدقة، الحج. ولكن في هذا اللقاء هنقف مع عمل من تلك الأعمال الصالحة، هنقف مع عبادة ما أحوجنا إليها في العشر من ذي الحجة، وخاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه المحن وكثرت فيه الفتن وكثرت فيه الابتلاءات وكثرت فيه المصائب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنعيش مع عبادة الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الدعاء، وخاصة في تلك العشر المباركة، العشر من ذي الحجة، وخاصة دعاء يوم عرفة، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. النهاردة هنعيش مع الدعاء، ولكن بداية يسعدني ويشرفني في هذا اللقاء أن يكون معي مفاجأة في حلقة اليوم، داعية من أشهر الدعاء أو من أكثر الدعاء تأثيرا بفضل الله تبارك وتعالى على مستوى العالم العربي. معنا الداعية الذي احتل على المرتبة الأولى والمركز الأول من أكثر الدعاء تأثيرا عبر خطبه وفيديوهاته الدعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى عبر موقع اليوتيوب، بفضل الله تبارك وتعالى زاد عدد متابعيه على ما يزيد عن 500,000. بفضل الله تبارك وتعالى له مقاطع دعوية كثيرة عبر اليوتيوب، من بين تلك المقاطع من وصل عدد مشاهديها حوالي فيما يقرب 1,000,000، بل هناك مقطع هنسمعه اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، مقطع له عبر اليوتيوب لخطبة الله وصل عدد المشاهدين لهذا المقطع فيما يتجاوز 60,000,000 بفضل الله تبارك وتعالى. أنا أرى أن سبب هذا الانتشار لتلك الفيديوهات الدعوية والمقاطع الدعوية لهذا الداعية الذي شرفنا في هذا اللقاء، أرى أن السبب وراء ذلك في كلمة واحدة: الإخلاص. ويمكن لا أنسى عبارة لأستاذنا الحبيب الأستاذ محمود حسان ربنا يبارك فيه ويحفظه، كان قالها وهو بيعلن خريطة قناة الرحمة في رمضان العام الماضي في شهر شعبان. قال عبارة يمكن ما أحوجنا أن نجعلها نصب أعيننا دائما، قال: الإخلاص سر النجاح، والإخلاص سر القبول عند الله تبارك وتعالى. من أخلص في عمله، ومن أخلص في نيته لله تبارك وتعالى، ومن أخلص في دعوته لدين الله تبارك وتعالى، الله عز وجل سيكتب لدعوته القبول، كما حدث مع ضيفنا الحاضر معي في هذا اللقاء، شيخنا الحبيب الغالي الداعي الشاب المتميز والمميز بأسلوبه وسمته الطيب، فضيلة الشيخ محمود الحسنات. أهلا وسهلا شيخ محمود،
حياكم الله
وحياكم.
الله
أسأل أن ينفع بك أينما حللت وحيثما ارتحلت.
اللهم
الشيخ
عمي.
محمود بفضل الله تبارك وتعالى من دولة فلسطين، من غزة.
نعم.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيك وفي جميع أهل فلسطين وفي أهل غزة.
وإياكم.
ولكن بداية الشيخ محمود، يمكن أكيد كثير من المشاهدين وكثير من المسلمين والمسلمات على مستوى العالم العربي يعرف من هو الشيخ محمود حسنات من خلال فيديوهات الدعوية عبر اليوتيوب وعبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر وغيرهما، ولكن عاوزين نعرف المشاهدين أكثر وأكثر من هو الشيخ محمود الحسنات ورحلته الدعوية إلى الله تبارك وتعالى.
بداية الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. يا ربنا لك الحمد قبل الرضا، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد دائما وأبدا. والصلاة والسلام على تاج الرؤوس وحبيب القلوب ومقلة العيون أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وعلى صحبه وآله الميامين ومن صار على الدرب إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أخي ودكتورنا الحبيب، بداية أحييك وأحيي المشاهدين جميعا تحية أهل الجنان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأسأل الله العلي العظيم كما جمعنا هذا الجمع الطيب المبارك ألا يحرمنا إياه مرات أخر في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، اللهم آمين. ويعني تعقيبا على مقدمتك أقول الحمد لله الذي ستر القبيح وأظهر الجميل، كما قيل يظن الناس بي خيرا وإني
لشر
لشر
الناس
الناس إن لم تعفو عني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا، ونحن ما نتجمل إلا بستر الله، وما نقف أمامكم وما ترون منا إلا ستر الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا،
اللهم آمين يا رب.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا خيرا مما تظنون، وأن يغفر لنا ما لا
اللهم
تعلمون.
آمين اللهم آمين.
اللهم آمين. بداية، إذا ما أردت أن نعرف، فأنا لا أعرف إلا عن طالب علم وعن مجتهد، ولا أعرف عن شيخ كما يظن الكثيرين، وإنما أنا أجتهد هنا وهناك، نصيب ونخطئ، ولكننا في مجال الدعوة وفي سباق الدعوة وفي طريق الدعوة، نريد أن تكون لنا بصمة وأن نؤثر في الناس، خصوصا أن الواقع المرير الذي تعيشه أمتنا بحاجة إلى دعاء مؤثرين، وبحاجة إلى من يصنع البصمة، وبحاجة إلى من يغير قلوب الناس وأن يخرجهم من الظلمات إلى النور. أخوكم الشيخ محمود ابن سلمان الحسنات، كنيتي أبو حمزة، مواليد غزة فلسطين، وأنا أتجدر من مخيم للاجئين. هذا المخيم هجر إليه أجدادنا عام 48، اسمه مخيم جباليا. هذا المخيم ولدت فيه وعشت فيه طفولتي وشبابي، وأفتخر بأنني ابن مخيم للاجئين اسمه مخيم جباليا، وأرفع رأسي بهذا المخيم. بكالوريوس تربية إسلامية، تدريس التربية الإسلامية،
اللهم بارك.
مقبلون إن شاء الله على إكمال تعليمنا في مجالات عدة، منها الماجستير والدكتوراه،
اللهم بارك.
وهذا هدفنا إن شاء الله من السفر.
الله يبارك.
وكانت المحطة الأولى التي جئنا إليها هي مصر، وأنا أعتز وأفتخر والله بوجودي بينكم، و يعني زيارتي لمصر. مصر أهلها طيبون، و مصر جميلة بأهلها والله،
ربنا
ونحن ما
يخليكم
رأينا
ويحفظكم،
منكم إلا
وأنتم وجودكم شرف
الله
لمصر،
يحفظكم.
ووجودكم شرف أيضا لنا هنا في برنامج تلفزيوني القرآن على أساس
حفظكم
قناة
الله يا
الرحمة.
حبيب، الله
الله
يكرمك يا
يكرمك يا رب.
دكتور. ويعني أنا أفتخر جدا بوجودي في مصر الحبيبة، وهذه المحطة الأولى محطة وتجربة جميلة عشناها في مصر، ونحن لم يتبقى لنا إلا أيام معدودات ثم سنغادر مصر. وأنا يعني أفتخر بأن يكون اللقاء الأخير معك يا دكتور.
ربنا يكرمك.
حصلنا بحمد الله سبحانه وتعالى قبل شهرين من الآن، قبل مغادرة غزة، في مسابقة أقامتها الرئاسة التركية، كانت عن خطيب الفقراء، من هو الأكثر تأثيرا.
خطيب الفقراء.
كان اللقب اسمه خطيب الفقراء، وهذا اللقب تقدم إليه الكثير من الخطباء على مستوى الوطن العربي والإسلامي والعالمي. وكان بحمد الله سبحانه وتعالى أننا بفضل الله قبل كل شيء وبعد على المرتبة الأولى عالميا بحمد الله، وحصلنا على لقب خطيب الفقراء. وصراحة أنني اعتذرت عن التقدم للحصول على الجائزة بسبب واحد، أنه كان عندنا في فلسطين شهداء وفي غزة، و يعني أتشرف بأنني قمت بإهداء هذا اللقب إلى أرواح هؤلاء الشهداء، وتنازلت عن كل ما صدر يعني من هذه الجائزة لإخواني في فلسطين وللشهداء الذين قدموا.
كانت هذه المسابقة أو الجائزة كان منذ وقت قريب، مثلا من
هي
عوام
من شهرين دكتور.
شهرين.
نعم من شهرين. وطبعا لي خمسة غيري من الأخوة شباب وخمسة إناث،
كلهم بفضل الله سلكوا طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى.
والله يعني تقريبا أنا كنت أكثرهم الصراحة في ميدان الدعوة، وهذا يرجع إلى صغري. أنا التزمت يعني من صغري في طفولتي، كانت البداية، إذا أردنا نتحدث عن البداية، كانت البداية من الإذاعة المدرسية، وكنت أخرج الإذاعة المدرسية لأتحدث في مواضيع ثقافية، وكنت أملك ملكة الصوت والتأثير، إلى أن جاءت مسابقة، وهذه في الثانوية العامة، جاءت مسابقة للخطابة على مستوى قطاع غزة، على مستوى يعني المدارس كلها تقدمت، مديريات التربية والتعليم كل مديرية تقدم وترشح واحد. فجاءني أستاذ الدين يعني التربية الإسلامية، قال لي يريدك أن تتقدم لمسابقة فن
وتقدمت
الخطابة.
عليه.
فقلت له يعني أنا أتكلم في الثقافة وليس لي، وصراحة لم أكن ملتزم يومها. فقال لي فكر، وهو فقط تغير الموضوع من موضوع ثقافي إلى موضوع ديني لا أكثر، ولتبقى يعني ملكة الخطابة
الصوت
عندك كما
والتأثير.
هي. نعم بحمد الله، قلت له توكل على الله. خرجت أنا وإياه للمسابقة، وكان يتقدم إليها العشرات في ذلك الوقت
كانت على مستوى فلسطين،
على مستوى
قطاع غزة،
فلسطين ومستوى غزة
قطاع غزة. نعم.
بشكل عام. فتقدمت إليها، فبعد ما تقدمت وأنا يعني كنت عندي بعض الشك أنني قد أحصل عليها وقد لا أحصل، كون أن كل المتقدمين كانوا يعني متعلمين في ميدان الخطابة وكذا، وأنا ليس لي باع. فبعدها بشهرين ونحن في طابور المدرسة، وإذا بالأستاذ ينادي ويفاجئني بأنني قد حصلت على المرتبة الأولى.
اللهم بارك الله فيك.
والحمد لله رب العالمين. كانت
وبفضل الله يعني غزة أو فلسطين على وجه العموم يعني فيها كثير من الخطباء المتميزين، يعني أعرف يمكن إخوة بفضل الله ما شاء الله من غزة، وأظن أهم ما يميز الخطباء بفضل الله لهم تأثير ولهم
نعم
قوة في الخطابة حتى هم عن المنابر، يعني ما السر في ذلك؟
والله السر في ذلك هو الأوضاع المعيشية التي تعيشها غزة تحتم على الخطباء أن يكونوا مؤثرين. لما؟ لأن الرسالة التي يحملوها ليست رسالة داخلية. نحن في غزة لا نحمل رسالة لأهل غزة ولا أهل فلسطين. لما؟ لأننا نحن نحمل قضية عالمية،
أحسنت.
قضية الأمة، ومن يحمل قضية الأمة لا بد أن يؤثر، وإذا لم يؤثر ما الفائدة؟ فنحن في فلسطين ما نعانيه من حياة اقتصادية صعبة وما تعانيه غزة يحتم على الخطباء أن يطوروا من أنفسهم وأن يكونوا مؤثرين وأن يخرجوا إلى العالمية.
نخرج مما تعانيه غزة ومما تعانيه الأمة من قضايا ومحن وفتن، ألا ترى أننا في أمس الحاجة يمكن إلى الدعاء، وخاصة نحن مقبلون على العاشر من ذي الحجة، خلاص يوم أو يومين يفصلنا عن العاشر من ذي الحجة، ألا ترى أننا في أمس الحاجة إلى تلك العبادة على وجه الخصوص في تلك الأيام المباركة؟
والله يا دكتور، الأمة اليوم ينقصها عظيم اليقين على الله سبحانه وتعالى. الأمة اليوم بخير ما دامت تحسن الدعاء. الأمة اليوم بخير ما دامت تتقن سلاح الدعاء. ولكن اليوم الأمة لم تتقن سلاح الدعاء، فغاب عنها خير كثير. نحن ما أحوج ما نكون اليوم إلى باب الدعاء، بل باب أدب الدعاء مع الله سبحانه وتعالى، وهذا ما سنتحدث فيه. فاليوم أمتنا يعني التي أصبحت كالطير مقصوص الجناح، هكذا أمتنا. فأمتنا لن تطير ولن تعود إلى المقدمة إلا إذا أتقنت فنون الدعاء وفنون الطلب وفنون الذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. متى هذه الأمة رفعت رأسها؟ إلا حينما دلت رأسها لله سبحانه وتعالى. أمة لم تدر رأسها لله طلبا من الله وإلحاحا على الله وحسن اعتماد ويقين على الله لن ترفع رأسها، وهذا الذي حل بأمتنا اليوم. أمة لم ترفع يديها إلى السماء كيف سيرفع لها شأن؟ أمة لم تبكي بين يدي الله في قيام الليل، في السحر، في أوقات إجابة الدعاء، في أيام مثل هذه الأيام، خير أيام العمر، خير أيام الحياة. متى ستدعو الأمة؟ ومتى ستطلب؟ ومتى ستلجأ إلى الله سبحانه وتعالى؟ والحبيب صلى الله عليه وسلم كان يستغل كل مواطن الخير هذه للالتجاء إلى الله، بل كان يدعو أصحابه ويدعو خلانه ويدعو أحبابه إلى أن ترفع الأكف إلى الله سبحانه وتعالى. فكانوا يكثرون من التهليل والتكبير والدعاء في مثل هذه الأيام. ونحن الدعاء الذي نريده ليس دعاء المصلحة. نحن مصيبة هذه الأمة أنها يعني تعبد الله عبادة المصلحة، أننا نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في المحن، أننا نلجأ إلى
صحيح.
الله سبحانه وتعالى في الكوارث.
فإذا ما كشف عنا الضر تركناه ونحوه.
بالضبط، نعم، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، ولما وصلنا الشاطئ عصيناه.
ونركب الجو في أمن وفي دعة.
نعم.
ونسينا أن حفظه هو الله سبحانه وتعالى.
بالضبط يا دكتور. فأمتنا اليوم بحاجة إلى أن تتقن سلاح الدعاء، أن تتقن فن الدعاء. إن الله سبحانه وتعالى يحب العبد اللحوح، العبد الذي يلح على الله سبحانه وتعالى، العبد الذي يطلب من الله مرة ومرتين. حتى يقول أحد السلف: إذا ما أردت أن تطلب من الله فاطلب منه كما يطلب الصبي الصغير. الصبي الصغير إذا ما طلب من أبوه حاجة ورفض أن يعطيه حاجته، ماذا يصنع؟ يظل يبكي ويصرخ بأعلى صوته ويمسك بثياب أبيه ولا يفارق أبوه إلا وقد أعطى أبوه حاجته. قال: فإذا أردت أن تطلب من الله فلم يعطك لا تهرب. نحن مصيبتنا أننا ندعو الله أن يعطينا، ندعو الله أن يرزقنا، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحل علينا الأمن والأمان وأن يكرمنا وأن يكرم هذه الأمة بالرزق، ولكن إذا ما لم نجد هذا في الصباح نهرب من باب الدعاء. لا، الله سبحانه وتعالى لا يريد منا أن نهرب عن باب، وكيف نهرب عن باب الله سبحانه وتعالى؟ وباب الله مليء بالعطايا، والله سبحانه وتعالى إذا أعطى أدهش. فإذا ما أردت أن تطلب من الله فلم يعطك، فقف على بابه وابكي بكاء الصبي الصغير، ولا تغادر باب الله إلا وقد أعطاك الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، لا يقلق من كان له أب، فكيف يقلق من كان له رب؟
جميل.
لن يقلق الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى. والإنسان في هذه الحياة لابد أن يجعل اعتماده على الله سبحانه وتعالى. وهذه الحياة بطبيعتها كما قيل طبعت على كدر، ونحن نريدها صفوا من الأكدار. لن تكون صفوا من الأكدار ولن تكون طريق الرياحين، كما قيل للإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: متى يرتاح المؤمن يا إمام؟
عند أول قدم في الجنة.
عند أول قدم يضعها في الجنة. هذه الدنيا ليست دنيا الدعاء، وإنما لابد الإنسان أن يتعب، أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعني كما قال ابن القيم: أعظم الدعاء دعاء الرخاء.
نعم،
دعاء الرخاء.
نقف عند دعاء الرخاء إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. ويكفي أن الله تبارك وتعالى أرحم بنا من أنفسنا وأرحم بنا من أبائنا وأمهاتنا. إحنا بس عشان نخرج لفاصل، قبل الفاصل إن شاء الله هنشوف فيديو اللي بفضل الله تبارك وتعالى حاز أظن على مشاهدة أكثر من 60 مليون على اليوتيوب بفضل الله تبارك وتعالى. الفيديو هذا كان عن الأم لحبيبنا الغالي الشيخ محمود الحسنات. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ونسمع الفيديو بإذن الله تبارك وتعالى.
تفضل.
أمه، لو كان عمرك بيدي لمددته، ولكنه بيد ربي، فهل يكفيك حبي؟ الأم هي الحب الثابت الذي لا يتغير، كل من حولك يتغير إلا أمه، كل من حولك يهجرونك إلا أمه، كل من حولك في المحنة يتركوك إلا أمك، أمك التي لا يشبهها في الوجود أحد، أمك التي خلقت مرة ولا تعاد، أمك التي خلقت مرة ولا تعاد. كم سهرت لترتاح، وكم تعبت لأجل أن تنام وترتاح. أفلا تذكر يوم كنت تنام بلا غطاء فتستيقظ على غطاء؟ أولا تذكر يوم أن كنت تستيقظ في الصباح فتجد الطعام بجوارك، من كان يجهزه؟ قل لي بربك، من كان يجهزه؟ أولا تذكر يوم أن كنت طفلا في المدرسة تيقظك في الصباح؟ قد استيقظت منذ الفجر حتى لا يفوتها النوم حتى تيقظك، ثم تلبسك الملابس، ثم تغادر فلا تتركك، لا تتركك، تظل ترقب على حافة الباب حتى تصل إلى آخر الشارع وتذهب، فلا تعرف النوم بعدها إلا إذا عبرت الشارع.
أكثر من رائع ما شاء الله، أسعد من أسود من نبي. حنينا وقفة إن شاء الله مع هذا الفيديو بإذن الله تبارك وتعالى، نقفها مع حبيبنا الغالي الشيخ محمود الحسنات، ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم بعد الفاصل وأجد التحية والترحيب بشيخنا الحبيب الحاضر معي في هذا اللقاء الشيخ محمود الحسنات. أهلا وسهلا شيخ محمود،
حياكم
الله وبياكم مرة أخرى.
الله
يعني كما رأينا وكما استمعنا إلى هذا المقطع قبل الفاصل في الفقرة الأولى، في نهاية الفقرة الأولى، يمكن هذا المقطع بفضل الله تبارك وتعالى حاز على مشاهدة ملايين، ستة أظن 60 مليون، وتجاوز 60 مليون مشاهدة بفضل الله تبارك وتعالى. وأنا يمكن كما ذكرت في البداية أن السبب لانتشار أمثلة هذه الفيديو وأن الله عز وجل كتب لها القبول، لا شك نحسبكم من المخلصين ويجزيكم الله، وأيضا بسبب بركم بأمكم. أكيد الفيديو هذا له مكانة في قلب الشيخ محمود الحسنات.
والله هذا الفيديو الصراحة أنا لي فيديوهات كثيرة وخطب كثيرة، ولكن بركة هذا الفيديو رأيتها بعيني الصراحة. كثيرا ما كانت والدتي تسمع وأن الناس تشاهد لي خطب كثيرة، ولكن في يوم من الأيام أرادت أن ترى خطبة، فقالت لي هذه الجمعة أريد أن أرى خطبة لك. فقلت لها حاضر، وكنت صراحة الموضوع الذي أجهزه بعيد عن موضوع الأم، ولكن أحببت أنه في هذه الخطبة نرسل لها رسالة
وأنت برها تجيب الإنذار.
نعم، فأحببت أن ترى أول خطبة تريد أن تراها كما يراها الناس أن تكون عن الأم. فتحدثت أنا عن الأم، والله هذه الكلمات التي رأيتها وسمعتها الآن ما كنت مجهز لها صراحة، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى أن الله فتح علينا
والجزاء من جنس العمل، كتب الله عز وجل لك القبول وانتشر.
تكلمنا في ذلك فتفاجأت بعدد كبير، حتى أنني أنا نشرت على صفحتي وفي يومين حصل على 2 مليون مشاهد، وفي يعني خلال السنوات هو له سنة تقريبا، نعم له سنة تقريبا وصل إلى ملايين المشاهدات، حتى أنني آخر مرة رأيته على صفحة من صفحات الفيسبوك أنه وصل إلى أكثر من 72 مليون ناهيك عن بقية الصفحات. فأنا أرى بأنه الموضوع ليس له علاقة بالمشاهدات ولكن له علاقة ببركة الأم. صحيح. وأنا والله أحب أمي كثيرا وأشتاق إليها، ولعل الغربة علمتنا الكثير، وخصوصا أنك تعيش بعيدا عن أمك، و يعني أنا لما تعود أن أبتعد عنها كثيرا لها في قلبي مكان.
الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يحفظها
وإن شاء الله نجتمع بها عن قريب، وأنا أستغل هذه الفرصة أن أوجه لها كامل حبي ومحبتي، فهي معلمتي الأولى وهي التي كانت سندي حينما تميل الحياة، فكلما مالت الحياة أسندتني بسمتها، وهي الحضن الدافئ الذي لا يخون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها وأن يكرمها هي ووالدي وإخوتي، ونسأل الله أن نجتمع بهم عن قريب إن شاء الله. لهم سلام إن شاء الله.
الله سبحانه وتعالى يبارك فيها وأن يحفظها من كل سوء ومكروه يوم يتحب الصحة والعافية. اللهم آمين يا رب. طيب شو هم نحن نتكلم، يعني سمعنا المقطع عن الأم، وإحنا برضو نتكلم النهاردة عن العشاء والدعاء. ألا ترى أيضا من ضمن النماذج من مجاب الدعوة دعاء الوالدين، أليس كذلك؟
نعم بالضبط، دعاء الوالدين عظيم، ودعاء الوالدين هو الذي ترى نتيجته في الدنيا قبل الآخرة، وترى بركته. أنا أذكر بأنه أنا الآن لي مسافر تقريبا 22 يوم، عند وداع والدتي قالت لي والدتي روح، يعني خلينا نقولها بالغزوية، روح الله يجعل لك في كل طريق صديق، يعني اللهم اجعل لك في كل طريق صديق. والله شعرت ببركة هذا الدعاء، يعني في مصر كلما تجولت من مكان إلى مكان وجدت صديقا وجدت حبيبا، نعم تجد بركة الدعاء. ولذلك على الإنسان دائما إذا ما غادر البيت، إذا ما ذهب إلى مكان، أن يرفع ولو هاتفه يطلب من أمه أن تدعو له، يطلب من أبوه أن يدعو، والله سيجد بركة ما بعدها بركة، والله سبحانه وتعالى يبارك ببركة دعاء الوالدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهما كما ربونا صغار. اللهم آمين.
طيب شيخ محمود، قد يسأل سائل وقد يقول قائل، نحن مقبلون على العشر من ذي الحجة ولازلنا منذ سنوات يعني ماضية طويلة كنا ندعو الله تبارك وتعالى النهار في العاشر من ذي الحجة وفي غير العاشر من ذي الحجة في يوم عرفة في غير يوم عرفة ندعو الله تبارك وتعالى منذ زمن طويل ولكن لا يستجيب الله عز وجل لنا. ما السبب أو ما السر وراء ذلك؟
المسألة ليست في الله ولكن في أنفسنا، ونحن علينا ألا نتهم ربنا سبحانه وتعالى أن الله هو الذي لا يستجيب، لا بل نحن الذين لا نستجيب.
صحيح.
لما؟ لأن الدعاء لا بد أن يوافقه عمل.
نعم.
ودعاء بلا عمل يعني لا ينفع أبدا، فلا بد للإنسان إذا ما أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يدعوه دعاء المحب، دعاء المحب. ودعاء الحب يختلف عن أي دعاء.
نعم.
قد يدعو الإنسان قد يقول يا رب أعطني، قد يقول يا رب ارزقني، قد يقول يا رب انصرني، قد يقول يا رب أعطني، ولكن هل هذا هو دعاء الطلب أم دعاء الحب؟ دعاء الحب أعظم من دعاء الطلب. أنا أطلب منك طلبا يا دكتور بمحبة، غير أنني أطلب منك طلبا أنني أريده سأمضي ولن أعود. ولكن إذا ما أردت أن أطلب منك طلبا أطلبه بمحبة ليبقى الحب وليبقى الود، ولأنني أحبك ولأنني أريد أن أكون معك في كل شؤون الحياة.
كما ذكرت فضلاتكم يعني في الفكرة الأولى دعاء المصلحة كما يقول دعاء المصلحة.
نعم.
وغير المصلحة.
نعم. ولهذا الله سبحانه وتعالى رزقنا طريق اسمه طريق الاستعلاء، طريق الاستعلاء، أن يستعلي الواحد بالدعاء. الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يرانا أدلة، أي أدلة ضيق الرزق والديون والحياة والضنك وتأخير النصر وغيره، لا، الله يريد أن يرانا أعز. أعز بماذا؟ بالاستعلاء، أن يستعلي الواحد بربه سبحانه وتعالى. وطريق الاستعلاء من الذي سلكه؟ سلكه نوح، سلكه موسى، سلكه إبراهيم، وسلكه أنبياء ربنا سبحانه وتعالى. وإذا ما أردنا أن نتحدث عن أحوال هؤلاء في الدعاء وكيف كان حالهم في طريق الاستعلاء الذي إذا سلكناه نحن نسلك طريق الأنبياء. وأضرب لك مثالا حتى نعرف لماذا نحن ندعو الله سبحانه وتعالى ولا يستجيب. الآن الواحد منا إذا مثلا أخذ راتبه وتجده في أول الشهر يعد الراتب ويعد المال، ينسى أن هناك شيء اسمه الدعاء. لما؟ لأنه يعتقد بأن الدعاء مكانه المناسب هو ألا يكون معك المال، فأنت بحاجة إلى الدعاء. يعني الدعاء هو للفقير، ما دام معك مال أنت لماذا تدعو؟ لست بحاجة إلى الدعاء. المريض يعتقد صحيح البدن الشاب بأنه ليس بحاجة إلى الدعاء. لما؟ لأنه صحيح البدن، والدعاء لا يلزم إلا من؟ إلا المريض. وهذه مصيبة. فأعظم الدعاء هو لصحيح البدن قبل المريض، وأعظم الدعاء للغني قبل الفقير. هذا نموذج من النماذج. نموذج آخر، الواحد منا الله سبحانه وتعالى يفتح عليه أبواب الرزق وينعم عليه من الرزق ما شاء، ينعم عليه، فتجده إذا ما رزقه الله سبحانه وتعالى رفع رأسه إلى السماء. الآن أنا معي مال يا دكتور وفي جيبي مال، فأنا أسير في الحياة بوجه طلق بوجه مبتسم. لما؟ لأنني أملك المال وأسير في الحياة رافعا رأسي. لكن تخيل لو أن الله سبحانه وتعالى حرمني المال، ما الذي يحدث لي؟ أسير في هذه الحياة شحيح الوجه وأخفض رأسي إلى الأرض وأصبح دليلا منكسرا. هيئتين عند الرزق، الإنسان الواحد منا يرفع رأسه ويسير بين الناس رافع الرأس، وعند الفقر وعندما يحرم المال يدل رأسه إلى الأرض. في الأولى يا دكتور من الذي أعطى؟ هو الله. وفي الثانية من الذي حرم؟ هو الله سبحانه وتعالى. فكيف بالله عليك أمة عند الرزق ترفع رأسها لمن؟ للذي أعطاها، وعندما تحرم الرزق تدل وتخفض رأسها لمن؟ للذي حرمها. لا، فلا بد للإنسان أن يرفع رأسه دوما. وهكذا كان إبراهيم عليه السلام، وهذا نموذج عظيم. يدل على عظيم اليقين بالله.
انظر الى النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه بدر، يعني في غزوه بدر لما حتى سقط الرداء من على منكبيه عليه الصلاه والسلام، اللهم اتني ما وعدتني، اللهم اجز لي ما وعدتني، اللهم ان تهلك هذه العصابه لا تبعد بعد في الارض، حتى اتى ابو بكر رضي الله عنه فقال كفاك وناشدك ربك، اللهم اجز لك ما وعدك.
نعم، ونموذج عظيم يوم ان التف 50 شاب سيوفهم تقطر دما يريدون ان ينفذوا اعظم جريمه في التاريخ باغتيال الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحبيب يبتسم في ظل الغار إلى أبو بكر، يا أبو بكر ما ظنك باثنان الله وثالثهم، لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. والله هذا القانون اليوم لو أمة محمد صلى الله عليه وسلم تتقن فن الدعاء وفن اليقين على الله وفن حسن الظن بالله الذي أتقنه الحبيب صلى الله عليه وسلم في الغار، والله لخرجنا من الغار الذين اليوم نحن نعيش في غار، غار من الهموم، غار من الديون، غار من الغموم، من تأخر النصر، من الحياة، من الضنك. هذا الغار لن نخرج منه إلا إذا استقر اليقين الذي استقر في قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم نعيش في نيران، هذه النيران عاشها من؟ عاشها إبراهيم، ولكن نارنا تختلف عن نار إبراهيم، إلا أنه لما جاء جبريل قال أما منك فلا، أما من الله فحسبي الله ونعم الوكيل. فنحن اليوم وماذا كانت النتيجة؟
وذلك من يقين أيضا رأيناه في أمنا هاجر عليه السلام.
نعم بالضبط،
حينما تركها زوجها وابنها الرضيع في صحراء مكفرة لا زرع فيها ولا ماء،
نعم،
فذلك بشرها الله عز وجل بماء زمزم.
نعم، نماذج عظيمة، هذه النماذج لابد لها أن تكون نموذج حياة فيها في هذه الأمة. اليوم والله نحن نعم ينقصنا الدعاء، والله ينقصنا الدعاء، سهام الليل صائبة. ربنا سبحانه وتعالى حينما يتنزل من السماء السابعة إلى السماء الدنيا، هذا الوقت اللي والله تنظر إلى الناس وهم بعيدين عن هذا الوقت، ومنهم من هو نائم ومنهم من هو سهران على ما لا يرضي الله، والله تبكي الدم، والله تبكي. الله سبحانه وتعالى يتنزل والله من المخجل. يا دكتور، من الذي يطلب؟ العبد يطلب من الملك أم الملك يطلب من العبد؟
سبحانه يطلب منه
القانون، يعني قانون الحياة العبد يطلب من الملك،
ولكن عز وجل يطلب منه،
هو الملك سبحانه وتعالى لأنه خلقنا أدرى بنا، يتنزل بجلال قدره وجبروته ليطلب مني ومنك ونحن المساكين الذين لا تنفعه عبادتنا ولا تضره كبائرنا ومعاصينا، إلا أنه يقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر، هل من طالب حاجة. هؤلاء الذين يريدون الرزق، يريدون العيال، يريدون المال، يريدون أن يسعدوا في الحياة، يريدون الزواج، يريدون الوظائف، هؤلاء كلهم الله يطلب منهم، الله يقول لهم اطلب. الواحد منا يعني لو طلب منه مرة مرتين يغضب، ولكن الله سبحانه وتعالى يغضب إن لم يطلب منه وإن لم ترفع الأكف إليه سبحانه وتعالى.
أعظم المواقف في الدعاء ما نراه في عشية يوم عرفة، والكل يجر إلى الله تبارك وتعالى، والكل يرفع أكف الضرع، الحجاج وغير الحجاج قبل غروب شمس يوم عرفة. يعني ماذا يمثل هذا الموقف بالنسبة للشيخ محمود حسنان حينما ترى الحجاج على صيد عرفات وغير الحجاج والكل يجر إلى الله تبارك وتعالى في تلك اللحظات قبل غروب شمس يوم عرفة؟
والله هذا الموقف يعني لربما يمثل لي أمرين. الأمر الأول أننا حرمنا، وأنت قلت السائرين والقاعدين، فنحن من القاعدين، وكلمة القاعدين تؤلم صراحة وتوجع وتبكي الصراحة، لأنه القاعدين لما ذكرت في القرآن ذكرت بموضع نحن لا نحبده، فنسأل الله لا يجعلنا من القاعدين، ونحن نتمنى أن نكون من السائرين. فالأمر الأول أن موقف يوم عرفة وحينما الناس يقفون ونحن نشاهد، الصراحة أن الواحد يبكي والله، ويتمنى لو كان لو يعني أعطاهم الدنيا بما فيها، المهم أن نأخذ ولو دقيقة للوقوف هذا. والله سبحانه وتعالى كما في الحديث يباهي بهم، يقول لملائكته انظروا إلى هؤلاء، الله سبحانه وتعالى يتباهى بهؤلاء يومها. والأمر الثاني أن الذي يعني يسلي القلب أن الله سبحانه وتعالى جمع فيه بين السائرين والقائدين، وأنت قلت يا دكتور من لم يستطع وهو لمن استطاع مرة واحدة، فنحن المرة الواحدة لم تأتي، ولكن نحن يعني خير الدعاء هو دعاء يوم عرفة، فما أجمل وما أعظم في هذا اليوم الذي يكفر الله فيه سبحانه وتعالى سنة مقبلة وسنة ماضية، أن يلتجئ الإنسان بدل وانكسار وحسن يقين على الله سبحانه وتعالى. وكما يقف هؤلاء على جبل عرفات يرفعون أكفهم إلى السماء، أن نقف نحن في الحياة وفي نفس هذا الموقف في مساجدنا في بيوتنا في كل مكان، أن نقف مثل هذا الموقف موقف الدل لنرفع الأكف، لعل الله سبحانه وتعالى يودي الحال إلى أحسن إن شاء الله، وأن يستجيب لنا جميعا.
اللهم أمين يا رب. لما سئل الإمام إبراهيم بن أدهم عن قيل له ما لا ندعو الله عز وجل فلا يستجيب لنا، فقال لعشرة أسباب: عرفتم الله فلم تؤدوا حقه، وزعمتم أنكم تحبون رسوله صلى الله عليه وسلم ودرتم سنته، وقرأتم القرآن ولم تعملوا به، وأكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها، وقلتم إن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه، وانتبهتم من نومكم فانشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم، وقلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها، وقلتم إن النار حق ولم تهربوا منها، وقلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له، ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم. فقال لهم لعشرة أسباب لا يستجيب الله عز وجل الدعاء. يمكن أيضا ألا ترى شيخنا أن من بين موانع استجابة الدعاء مثلا عدم الالتزام بآداب الدعاء مع الله تبارك وتعالى؟ يعني كثير من الناس يدعو هكذا مباشرة، لا يلتزم بآداب الدعاء، مثلا يستقبل القبلة، يبدأ بحمد الله عز وجل، ثم يثني بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، ويدعو الله عز وجل بأحب الأسماء إليه، ثم يختم بعد ذلك بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. ألا ترى أن هذه الأمور ينقصها الكثير من الناس في هذا الزمان؟
والله ينقصها الكثير، وجاء في الأثر أن الله سبحانه وتعالى، وهذه بشرى للكثيرين، أن الله سبحانه وتعالى ابتلى عبدا له من الصالحين، الله ابتلى ضيق عليه شيء من الحياة، إما في رزق في مال في مرض، فقال الله سبحانه وتعالى لملائكته: يا ملائكتي إنني قد ابتليت عبدي لأجل أن أسمع صوته. إنني قد ابتليت عبدي لأجل أن أسمع صوته. يا دكتور لو غبت عنك ستشتاق إلي، ستشتاق لسماع صوتي، ستتصل تقول لي اشتقت لسماع صوتك، كيف بمن خلقني وخلقك؟ ألا يشتاق لسماع أصفاتنا؟ ألا يشتاق لسماع أنيننا؟ ألا يشتاق لأن يسمع دلنا وانكسارنا بين يدي الله؟ يشتاق، نعم يشتاق أن يرى عبده منيب، أن يرى عبده رافع يدي، أن يرى عبده في الصحر الناس هم نيام وهو قد استيقظ رافعا يديه إلى السماء، يطلب من الله بدل وبانكسار وبحسن يقين وإقبال على الله سبحانه وتعالى. فنحن يا دكتور بحاجة إلى أن نتقن آداب الدعاء. نحن لا نطلب من ملك من ملوك الدنيا، ونحن لا نطلب من غني من أغنياء الدنيا، نحن نطلب من رب هؤلاء كلهم. وإذا كان الطلب من الأغنياء له أدب، إذا كان الطلب من الأب له أدب، فكيف بالطلب من الله سبحانه وتعالى؟ فنحن إذا ما أردنا أن نقابل أي إنسان في الدنيا، ملكا كان، دكتورا كان، غنيا كان، نتطيب، نتجمل، نلبس أجمل الملابس، فكيف بالدخول على الملك؟ فكيف بالطلب من الله؟ فكيف باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى؟ تخيل أنك أنت بمجرد أن تقف لترفع يديك إلى السماء، الله يستحي أن يرد يدي عبده صفرا خائبتين لبيك عبدي لبيك، يستحي الله سبحانه وتعالى. إذا علم العبد أن الذي سيقف بين يديه هو الله، الله، لما الإنسان يعيش؟ إذا ما أراد الرزق من الله، إذا ما أراد الشفاء من الله، إذا ما أراد السعادة من الله، إذا ما أراد الولد، أراد العيال، أراد الزواج، أراد الوظيفة، كل هذه الطلبات لن ينفذها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا ما أردنا أن نطلب من الله، علينا أن نعلم أننا نطلب من ملك الملوك، علينا أن نتأدب في الطلب من الله، علينا أن نطلب الله. لما جاء الصحابة: ربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجي، لسألك عبادي عني فإني قريب.
قال لهم عليه الصلاة والسلام: والذي تدعونه أقرب أحدكم من عنق راحلته.
نعم نعم، قريب، يجيب دعوة الداعي إذا دعا. ولهذا علينا يعني أن نتقن آداب الدعاء. ثم بعد ذلك يا دكتور أريد أن ركز على أمرين، وهو لمن اضطر أن يترك باب الدعاء على سبيل المثال، وهذا ليس من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى. أطلب من الله أن يرزقني المال، أطلب من الله أن يرزقني المال مرة مرتين ثلاثة، لا أجد ودا ولا أجد مالا، فيضطر العبد
يترك الدعاء،
أن يترك الدعاء.
نعم.
وليس المصيبة في ترك الدعاء، المصيبة الأعظم أنه يسلك مسالكا غير الدعاء. يعني تراه في الليل يدعو الله أن يرزقه المال، يستيقظ في الصباح فلا يجد مالا، تجده بعدها بيوم يصطف على في طابور طويل مزدحم ليريد أن يتعامل في الربا. هو طلب من من؟ من الله سبحانه وتعالى. فلم يجد المال فسلك طريق غير الدعاء. أو كمن كان مريضا سلك كل طرق الأطباء فلم يجد مدا، فيذهب إلى السحرة وإلى الكهنة وإلى العرافين. هؤلاء لو جئت لواحد منهم تقول له لما لم تبقى في ميدان الدعاء، في طريق الدعاء، كل الطرق التي يعبرها الإنسان سينصدم بنهاية مظلمة إلا الدعاء، إلا الدعاء. الإنسان إذا ما عبر طريق الدعاء لن يعود. ولهذا الدعاء يرحل إلى السماء بماذا؟ بالرجاء، ويعود من السماء بالعطاء. نعم، يرحل إلى السماء
بالرجاء
ويعود إلى الأرض بالعطاء. والله سبحانه وتعالى إذا أعطى أدهش، أعطى أدهش ربنا سبحانه وتعالى. فيذهب يا دكتور إلى الربا، أو يذهب إذا ما مرض ابنه أو بنته إلى الكهنة وإلى العرافين. حجة هؤلاء لو سألت واحد منهم أنا مضطر، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ حتى ولو بلغ الأمر بك إلى الاضطرار، وهو بلوغ الذروة يعني خلاص ما بقى، سأجيبك ولو بعد حين.
جزاكم الله خير شيخنا حبيب. يمكن أختم بقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال في الحديث الصحيح: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال: يقول رجل قد دعوت وقد دعوت فلم أره يستجاب لي، فسيتحسر عند ذلك ويدعو الدعاء. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما يدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. دعنا الوقت وانتهى بسرعة، ولا أملك في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتقدم بخالص الشكر لشيخنا الحبيب الغالي الفاضل المفضل الحاضر معي في هذا اللقاء، فضل الشيخ محمود الحسنات، حفظه الله ومتعنا الله ببقائه وعمره. جزاك الله خير شيخ محمود، شرفتنا ونورتنا،
بارك الله فيك
ونورت مصر كلها.
الشرف لنا والله.
نكرر الزيارة مرة أخرى بإذن الله.
والله لنا إن شاء الله زيارات متكررة لمصر، وأوصل سلامنا لأهل هذه القناة ومشايخها وعلمائها.
جزاكم
الله خير. سبحانه وتعالى أن يحفظكم.
أمين.
أن يتم عليكم الخير والبركة.
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام. دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا.